الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وصلنا عند النوع الخامس، وقبل ذلك ننبه على أمر ذكرناه في الدرس الماضي وكان سبق لسان، وهو ذكرت أن الشاذ يدخل ضمن الصحيح والحسن والضعيف، وهذا خطأ. الشاذ من قسم الضعيف فقط، هذا للتنبيه. نبدأ بنوع اليوم، النوع الخامس، وهو المتصل. قال المؤلف: ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. هذا النوع هو الحديث المتصل أو نوع المتصل، ويقال له الموصول. إذا قال العلماء هذا حديث متصل أو هذا حديث موصول، فيعنون بذلك أن رواته جميعا قد سمع بعضهم من بعض من أول الإسناد إلى آخره. هذا معنى هذا الوصف، هذا النوع. قال المؤلف: وهو ينفي الإرسال والانقطاع، يعني أن الموصول أو المتصل إذا أطلق على الحديث معنى ذلك أن الحديث ليس مرسلا ولا منقطعا ولا معلقا ولا معضلا. كل هذه الأشياء التي هي عبارة عن قطع في الإسناد منفية. فإذا قلنا حديث متصل معنى ذلك أن رواته جميعا قد سمع بعضهم من بعض، إذن لا انقطاع فيه أبدا، لا يدخل فيه المعضل ولا المعلق ولا المنقطع ولا المرسل، لا إرسال خفي ولا إرسال ظاهر ولا أيضا المدلس. كل هذا منفي عن هذا النوع المتصل أو الموصول. قال: ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. بغض النظر يعني الحديث انتهى إلى من؟ انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو انتهى إلى الصحابي، أو انتهى إلى التابع، أو انتهى إلى التابع التابعي. المهم في الموضوع أن الإسناد قد سمع الرواة فيهم من أولهم إلى آخرهم، من بعضهم من بعض، عندئذ يقال فيه متصل أو موصول. أما النوع السادس فهو المرفوع. قال: وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. يعني الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، وهذا قد تقدم معنا، ما في شيء زائد عما ذكر في البيقونية من هذه الحيثية. فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو حتى تقرير، مجرد إضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا، بغض النظر عن حال الإسناد. ربما يكون الإسناد متصل، ربما يكون منقطعا، ربما يكون مرسلا، ما يهم هذا. المهم أنك أضفت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرته كذا وكذا إلى آخره. فمثل هذا كله يسمى مرفوعا، إما مرفوعا حكما أو مرفوعا صراحة. قال: ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، الخطيب اللي هو الخطيب البغدادي، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفى أن يكون مرسلا، يعني أن الحديث لابد أن يكون غير مرسل حتى يسمى مرفوعا. هذا فيما نسب إلى الخطابي، لكن الحافظ بن حجر يقول: يجوز أن يكون الخطابي أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد، يعني ما أراد أن يقيد المرفوع بهذا الوصف الذي ذكره، وإنما أراد أن يمثل للمرفوع، فذكر هذا لمجرد التمثيل فقط وليس قيدا عنده. كلامه يحتمل هذا وهذا يعني. قال: وأن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي، لذلك مثل بهذه الطريقة فقال: ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الغالب أن الصحابي هو الذي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أراد أنه قيد لا بد أن يتحقق من أجل أن يوصف الحديث بأنه مرفوع. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر. يعني الآن في خلاصة الموضوع، هل الخطيب يشترط أن يكون الحديث متصلا ليس مرسلا يعني حتى يسمى مرفوعا أم لا؟ وكلامه يحتمل هذا وهذا، المعنى الذي فهمه ابن الصلاح منه، ويحتمل أيضا المعنى الذي فهمه الحافظ ابن حجر. فعلى ذلك يعني قالوا إنما هو ذكر الصحابي هنا ليس قيدا في كلامه على ما ذكر الحافظ ابن حجر. على كل حال، المعروف عند علماء الحديث أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مرسلا أو لم يكن مرسلا، هذا هو المشهور عند المحدثين. طيب، إذا قال علماء الحديث الحديث الفلاني رفعه فلان وأرسله فلان، هذه فائدة جانبية مهمة. إذا قال علماء الحديث الحديث الفلاني رفعه فلان وأرسله فلان، لاحظ هنا المقارنة ما بين الرفع والإرسال، رفعه فلان وأرسله فلان، فمرادهم بالرفع هنا إيش؟ الوصل، مرادهم بالرفع هنا الوصل وليس ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لا، أرادوا أن هنا الحديث قد روي على وجهين، وجه متصل ووجه آخر مرسل، هذا مقصودهم هنا في مثل هذه العبارة، كحديث مثلا يرويه أحد الرواة عن نافع عن النبي هذا مرسل، ويصله آخر فيرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون رفعه فلان وأرسله فلان، هذه فائدة جانبية. طيب، الآن معنا النوع السابع وهو الموقوف، النوع السابع وهو الموقوف. قال المؤلف رحمه الله: النوع السابع الموقوف. طبعا نحن أخذنا الموقوف فيما مضى، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، موظيفة إلى الصحابي من قول أو فعل، كقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن هذا الكلام أضيف لمن؟ لعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب صحابي، علي بن أبي طالب صحابي. طيب، إذن أضفنا الكلام لمن؟ لعلي بن أبي طالب الصحابي، فهذا يكون موقوفا لأنه أضيف إلى الصحابي، أو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، كقول البخاري مثلا: أما ابن عباس وهو متيمم، أما ابن عباس وهو متيمم، لأن من الذي أم وهو متيمم؟ ابن عباس صحابي، يعني لم يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو متيمم، إيش يكون هنا؟ يكون مرفوعا، لكن قال أما ابن عباس وهو متيمم، هذا إيش يكون؟ يكون موقوفا لأنه أضيف إلى الصحابي، أما إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وأضيف إلى الصحابي فهو موقوف سواء كان قولا أو فعلا. طيب، لماذا لم نذكر التقرير هنا، تقرير الصحابي كما ذكرناه في المرفوع؟ لأن إقرار الصحابي على فعل لا يلزم منه أنه يجيز الفعل، لأن أسباب سكوت الصحابي عن الفعل وعدم إنكاره كثيرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإقراره حجة لأنه لا يسكت على باطل، لذلك أضافوا التقرير إلى الحديث المرفوع ولم يضاف التقرير هنا إلى الموقوف. لكن قال الحافظ ابن حجر: إن خلع عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف. قال المؤلف: ومطلقه يختص بالصحابي، ومطلقه يختص بالصحابي. إيش هو مطلقه؟ يعني أن تطلق وتقول هذا حديث موقوف. إذن مباشرة أنا إيش أفهم؟ أفهم بأنه أضيف إلى الصحابي، تمام، مباشرة، مجرد أن تقول حديث موقوف أعرف مباشرة أنه أضيف إلى الصحابي، لذلك قال ومطلقه، يعني تطلق تقول موقوف بدون متقيد بأي أحد، ما تذكر شخص معين، قال ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، يعني يجوز أن يستعمل في غير الصحابي ممن هو دونه مثل التابعي مثلا، تقول مثلا قال سعيد بن المسيب كذا وكذا، هل هذا موقوف؟ ها؟ لك أن تقول هو موقوف على سعيد بن المسيب، معنى سعيد بن المسيب تابعي ليس صحابيا، لكن بما أنك قيدت وذكرت سعيد بن المسيب إذن إيش صار؟ صار يصح هنا أن تقول موقوف، فتقول موقوف على سعيد بن المسيب لك ذلك ما في إشكال. لكن هل صح أن تقول هو موقوف وتسكت؟ لا. ليش؟ لأن سعيد بن المسيب ها تابعي وليس صحابيا، إنما يصح أن تقول موقوف وتسكت إذا كان صحابيا فقط، هذا معنى كلامه. قال وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، يعني بغض النظر عن حال الإسناد، المهم هنا عندنا في المرفوع والموقوف والمقطوع النظر في ماذا؟ أن الكلام أضيف لمن، هذا المهم عندنا في الموضوع بغض النظر عن حال الإسناد. إن أضفت الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإن أضفته إلى الصحابي فهو موقوف، وإن أضفته إلى التابعي فهو مقطوع كما سيأتي بغض النظر عن حال الإسناد. قال وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، هذا اصطلاح عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم يسمي البعض منهم ما كان موقوفا على الصحابي من الأخبار يسميه أثرا، والمرفوع يسميه حديثا، اصطلاح. قال وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، فإذا قالوا أثر فهو عن الصحابي، وإذا قالوا حديث فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس عند جميعهم، بل كثير من السلف رضي الله عنهم كانوا يطلقون الحديث على ما هو مرفوع وعلى ما هو موقوف أيضا. قال وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين، خراسان إيران الآن، هؤلاء في السابق كان فيهم من العلماء شيء كثير، حفاظ علماء محدثون فقهاء من أهل السنة طبعا. متى إيران صارت رافضية؟ تقريبا القرن العاشر أظن سنة 900 هجري أو بعد ذلك، أما قبل ذلك لما احتلها الصفويون، أما قبل ذلك فكانت من عواصم العلم، عواصم السنة، لكن آخر الزمان تتغير الأحوال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، فالعلماء هناك من الخراسانيين كانوا يطلقون هذا، يقولون إنهم يقول إنهم يسمون الموقوف آثارا، هذا كان مشهورا عندهم. ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا، هذا المشهور عند أهل الحديث، يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا كما يطلقون الحديث، يعني الحديث يطلقون على المرفوع والموقوف، وكذلك الأثر يطلقون على المرفوع والموقوف لا يفرقون بينهما. قالوا وأصل الأثر ما ظهر من مشي الشخص على الأرض، يعني الخطوات التي يتركها الشخص خلفه ويمشي، هذه تسمى أثر، هذا أصلها، لكن هنا نحن الآن في الاصطلاح. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة، كله اصطلاحات، هذه اصطلاحات عند بعض أهل العلم. قلت الكلام هنا لابن كثير. قال ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. من هذا يعني من تفريقهم ما بين الخبر والأثر بما ذكره أبو القاسم الفوراني، أن الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة، قال يسمي بعض العلماء كتابه الذي جمع السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأخبار وجمع الآثار عن الصحابة يسميه السنن والآثار، قال ككتابي السنن والآثار للطحاوي. قال الحافظ ابن حجر: شرح معاني الآثار للطحاوي مشتمل على المرفوع والموقوف أيضا. ككتابي السنن والآثار للطحاوي، يعني الآن الطحاوي سمى كتابه شرح معاني الآثار وأدخل فيه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة كما هي تسمية المحدثي، وليس على ما ذكره ابن كثير هنا. والبيهقي وغيرهما أيضا يسمون مثل هذه التسميات. هنا الشيخ الألباني رحمه الله فيما ذكر عنه ذكر أن ذكر الطحاوي هنا فيه نظر، وهو معنى ما ذكره ابن حجر أيضا. الطحاوي له كتابان: كتاب شرح معاني الآثار ومشكل الآثار. الطحاوي سمى كتابي مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وذكر فيهما الأحاديث المرفوعة ولم يقتصر على الموقوفات، فيكون متناسبا مع ما قاله النووي، لأنه لم يسميه السنن والآثار كي يتم الاستدلال به على مراد المؤلف بخلاف البيهقي رحمه الله، والله أعلم. على كل، هذه اصطلاحات ينبغي أن تعلموا أن أهل الحديث بينهم خلاف فيها وتعرفوها فقط للاطلاع عليها. النوع الثامن وهو آخر نوع معنا في درس اليوم، المقطوع. قال: وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع. المقطوع قال: وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، فخصه هنا بيش بالموقوف على التابع فقط. وحكى الخطيب عن بعض أهل الحديث أن المقطوع ما روي عن التابع أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. ابن الصلاح قيد المقطوع بالتابع، فما أضيف إلى التابع من قول أو فعل فهو مقطوع عند ابن الصلاح، لكن الخطيب لم يقيده بالتابع، قال: ما روي عن التابع أو من دونه. فهما اصطلاحان الآن. قال: وهو غير المنقطع، يعني المقطوع يختلف عن المنقطع. المقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، هو قسيم الموقوف والمرفوع. أما المنقطع نوع من أنواع السقط في الإسناد يختلف عن هذا. قال: وهو غير المنقطع، المنقطع ما سقط من إسناده واحد فأكثر بشرط عدم التوالي، هكذا تقدم معنا بيانه. إذن ليس هذا موضوعنا الآن، موضوعنا الآن المقطوع، فرق بينهما. المقطوع هو المراد هنا. ما مع تعريف المقطوع؟ ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل على قول ابن الصلاح، وعلى قول الخطيب البغدادي ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل. قال: وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. هذا للتنبيه، لأن هو ذكر لك بأن هناك فرق ما بين المقطوع والمنقطع، لكن بعض العلماء كالشافعي والطبراني ووجد أيضا في كلام الدارقطني والحميدي وغيرهما إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. إذن تستفيد من هذا أن بعض أهل الحديث وهم قلة طبعا، الأكثر لا، لكن قلة من أهل الحديث يطلق المقطوع ويريد به المنقطع، تنتبه لهذا. هذا اصطلاح عند بعضهم، لكن أكثر أهل الحديث على التفريق ما بين المقطوع والمنقطع، فالمقطوع عندهم ما أضيف إلى التابعي أو من دونه على قول الخطيب، أو ما أضيف إلى التابعي فقط من قول أو فعل على قول المصطلح. وأما المنقطع فهو سقط في الإسناد، هذا موضوع ثاني. وإن كان بعض أهل الحديث وهم قلة يطلقون المقطوع ويريدون به المنقطع، هذا خلاصة الموضوع. قال: وقد تكلم الشيخ، انتهينا الآن من هذا الموضوع، سننتقل إلى مسألة أخرى. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح ها هنا في هذا الموضع على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. إيش مسألتنا يعني الآن؟ هذا كله مسألة واحدة. إيش هي؟ إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، ها؟ هذه لها صورتان. الأولى أن يقول كنا نفعل أو كنا نقول ولا يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. قل مثلا قال جابر بن عبد الله: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، بس هكذا سكت. أو أن يضيف القول إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول كنا نفعل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم موجود حي بيننا كذا وكذا مثلا. الصورة الأولى لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، الصورة الثانية ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هذه صورة المسألة، حكمها هل يعتبر هذا من قبيل الموقوف، يعني هو قول صحابي وفعل صحابي، فلا يكون إيش حجة كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أم يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كنا نفعل كذا أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا المعنى أم هذا؟ الآن ابن الصلاح يفرق فيقول: الأول الذي لم يذكر فيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من قبيل الموقوف، أما الثاني الذي ذكر فيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر الإسماعيلي إنه أيضا من قبيل الموقوف، لكن الحاكم النيسابوري قال هو من قبيل المرفوع لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. تمام؟ هذا القول الآن يعني خلاصة الموضوع، بعض العلماء قال مثل هذا اللفظ كنا نقول أو نفعل سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو من قبيل الموقوف، وبعضهم فرق فقال الأول الذي لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر موقوفا، والثاني الذي أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرفوعا. تمام؟ والبعض الثالث قال كلاهما في حكم المرفوع، الأول والثاني سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يضفه.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه احتج على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعزلون يعني في الجماع، يجامعون الإماء وقبل الإنزال يتركون الجماع. ليش؟ عشان ما يحصل أولاد. فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني هل يجوز العزل ولا ما يجوز؟ احتج على ذلك، على الجواز بهذا، فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. إذن ما أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرفوعا عند الصحابي، هذا عند أبي سعيد الخدري، وواضح من كلامه هذا أنه اعتبره في حكم المرفوع. هذا بالنسبة للصورة الثانية والصحيح، ها، أنه مرفوع مطلقا، سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يضفه. إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، فهو محمول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذكر الزمن أم لم يذكره. وهذا الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما كما قال الحافظ ابن حجر، وهناك مذاهب أخرى. هذا خلاصة الموضوع. هذا قال: ومن هذا القبيل، من هذا النوع يعني، قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون كذا، أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. كل هذا من قبيل المرفوع، يعتبر له حكم الرفع على طول. كنا لا نرى بأسا بكذا، الصحابة لما يقولون هذا كنا، فالغالب على الظن أنه محمول على أنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد أقرهم عليه عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، موضوع آخر. إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، من الذي أمرهم ومن الذي نهاهم؟ كقول أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، من الذي أمره؟ وكقولها أيضا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ها؟ لاحظ قولها في الأول أمرنا، وفي الثاني نهينا، هي نفسها أم عطية. قال: وقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وكذلك: حرم علينا كذا أو أبيح لنا ورخص لنا وما شابه، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. لأن الظاهر من قولهم هذا أنهم يريدون بذلك الآمر الناهي الشرعي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والصواب ما قاله أكثر أهل العلم وأصحاب الحديث. طيب، الآن مسألة أخرى: وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، ها، كقول أنس بن مالك: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم. يعني بعد ما سبع أيام يقيم عندها يقسم، يعطيها هي نصيب وضرتها نصيب في المبيت. هذا الآن قال أنس بن مالك: من السنة كذا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قلابة راوي الحديث عن أنس: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعه من قوله؟ الورع، يتورع، كون أنس ما رفعه، إذا تورع في الأمر، أو شك أو ما شابه. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك ها تبه؟ قال وهل يعنون بذلك إلا سنته، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، أي نعم، يعني هم لا يريدون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قولهم من السنة كذا يريدون يعيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول أنس أمير بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، من الذي أمره؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر، وهذا كله عند الجمهور مرفوع، فكله محمول على أن مرادهم أنهم كانوا يفعلون ذلك ويقولونه في زمن التشريع، ولو كان باطلا لما أقروا عليه، وأن الآمر الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال انتهينا الآن من هذه المسألة، مسألة جديدة. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. هذا قول الحاكم، تفسير الصحابي لآية من كتاب الله هل يعتبر في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل يعتبر هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أم من الصحابي؟ الحاكم النيسابوري قال بأن تفسير الصحابي في حكم المرفوع. هنا ابن الصلاح يقول وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه. هذا معنى قوله أو نحو ذلك، يعني شيء لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن يدخله الاجتهاد أو أن يكون سبب نزول الآية، كقول جابر بن عبد الله كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية. لأن هذه القصة التي ذكرها جابر ليست من عنده، هي في حكم المرفوع الآن، لأن الآية كانت سببا لنزول هذه الحادثة، ليس من كلامه ولا من تفسيره، بخلاف ما يأتي ويقول لك في الآية معناها كذا وكذا. هنا ممكن الآن يكون هذا التفسير اجتهاد من عنده، فلا يأخذ حكم الرفع، وهذا ما قاله ابن الصلاح صحيح. قال أما الآن مسألة أخرى، أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. قال أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث، يعني هنا الآن للصحابي ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي ويقول لك يرفع الحديث ها ويذكر لك خبرا ما يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، أو يقول ينميه، هذه كلمة يستعملها أهل الحديث، يأتيك الحديث مثلا عن ثابت عن أنس يرفعه قال كذا وكذا، ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرفع الحديث قال كذا وكذا، أو ينميه قال كذا وكذا، ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو قال يبلغ به، هذه عادة المحدثين يقولون أحيانا يبلغ به ويسكتون إلى هنا،
لكن هنا المؤلف قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، لو ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج حتى إلى أن ينبه على هذا، لأنه خلاص ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الظاهر أن العبارة التي يريدها هنا أو يبلغ به من دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي يقع في كتب أهل الحديث، يقولون يبلغ به ويسكتون. طيب إذا قالوا يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، ها فمرادهم إيش؟ أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. هذا ما أراد التنبيه عليه، والله أعلم. هذه اصطلاحات عند أهل الحديث ينبغي أن تكون معلومة عند طالب العلم ليفرق ما بين ما هو موقوف وما هو مرفوع، لأن الحديث إذا أضيف إلى الصحابي يختلف عن إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريع ودين لا مجال فيه للاجتهاد وللأخذ والرد، بخلاف قول الصحابي وربما يكون اجتهادا فغيره وغيره من الصحابة يخالفه فترجح بناء على الأدلة مثلا. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله التوفيق لنا ولكم، الحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا عند النوع الخامس. وقبل ذلك ننبه على أمر ذكرناه في الدرس الماضي وكان سبق لسان، وهو ذكرت أن الشاذ يدخل ضمن الصحيح والحسن والضعيف، وهذا خطأ. الشاذ من قسم الضعيف فقط، هذا للتنبيه. نبدأ بنوع اليوم، النوع الخامس، وهو المتصل. قال المؤلف ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. هذا النوع هو الحديث المتصل أو نوع المتصل، ويقال له الموصول. إذا قال العلماء هذا حديث متصل أو هذا حديث موصول، فيعنون بذلك أن رواته جميعا قد سمع بعضهم من بعض من أول الإسناد إلى آخره. هذا معنى هذا الوصف، هذا النوع. قال المؤلف وهو ينفي الإرسال والانقطاع، يعني أن الموصول أو المتصل إذا أطلق على الحديث معنى ذلك أن الحديث ليس مرسلا ولا منقطعا ولا معلقا ولا معضلا، كل هذه الأشياء التي هي عبارة عن قطع في الإسناد منفية. فإذا قلنا حديث متصل معنى ذلك أن رواته جميعا قد سمع بعضهم من بعض، إذن لا انقطاع فيه أبدا، لا يدخل فيه المعضل ولا المعلق ولا المنقطع ولا المرسل، لا إرسال الخفي ولا إرسال ظاهر ولا أيضا المدلس، كل هذا منفي عن هذا النوع المتصل أو الموصول. قال ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه، بغض النظر يعني الحديث انتهى إلى من؟ انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى إلى الصحابي أو انتهى إلى التابع أو انتهى إلى التابع التابعي، المهم في الموضوع أن الإسناد قد سمع الرواة فيهم من أولهم إلى آخرهم، ها من بعضهم من بعض، عندئذ يقال فيه متصل أو موصول. أما النوع السادس فهو المرفوع. قال وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، يعني الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، وهذا قد تقدم معنا، ما في شيء زائد عما ذكر في البيقونية من هذه الحيثية. فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو حتى تقرير
مجرد إضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا بغض النظر عن حال الإسناد، ربما يكون الإسناد متصل، ربما يكون منقطعا، ربما يكون مرسلا، ما يهم هذا، المهم أنك أضفت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرته كذا وكذا إلى آخره. فمثل هذا كله يسمى مرفوعا، إما مرفوعا حكما أو مرفوعا صراحة. قال ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، الخطيب اللي هو الخطيب البغدادي، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفى أن يكون مرسلا، يعني أن الحديث لابد أن يكون غير مرسل حتى يسمى مرفوعا، هذا فيما نسب إلى الخطابي، لكن الحافظ بن حجر يقول يجوز أن يكون الخطابي أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد، يعني ما أراد أن يقيد المرفوع بهذا الوصف الذي ذكره، وإنما أراد أن يمثل للمرفوع فذكر هذا لمجرد التمثيل فقط وليس قيدا عنده، كلامه يحتمل هذا وهذا يعني. قال وأن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي، لذلك مثل بهذه الطريقة فقال ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الغالب أن الصحابي هو الذي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أراد أنه قيد لا بد أن يتحقق من أجل أن يوصف الحديث بأنه مرفوع، هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر. يعني الآن في خلاصة الموضوع، هل الخطيب يشترط أن يكون الحديث متصلا ليس مرسلا يعني حتى يسمى مرفوعا أم لا؟ وكلامه يحتمل هذا وهذا، المعنى الذي فهمه ابن الصلاح منه ويحتمل أيضا المعنى الذي فهمه الحافظ ابن حجر. فعلى ذلك يعني قالوا إنما هو ذكر الصحابي هنا ليس قيدا في كلامه على ما ذكر الحافظ ابن حجر. على كل حال المعروف عند علماء الحديث أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مرسلا أو لم يكن مرسلا، هذا هو المشهور عند المحدثين. طيب إذا قال علماء الحديث الحديث الفلاني رفعه فلان وأرسله فلان، هذه فائدة جانبية مهمة، إذا قال علماء الحديث الحديث الفلاني رفعه فلان وأرسله فلان، لاحظ هنا المقارنة ما بين الرفع والإرسال، رفعه فلان وأرسله فلان، فمرادهم بالرفع هنا إيش؟ الوصل، مرادهم بالرفع هنا الوصل وليس ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، أرادوا أن هنا الحديث قد روي على وجهين، وجه متصل ووجه آخر مرسل، هذا مقصودهم هنا في مثل هذه العبارة، كحديث مثلا يرويه أحد الرواة عن نافع عن النبي هذا مرسل، ويصله آخر فيرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون رفعه فلان وأرسله فلان، هذه فائدة جانبية. طيب الآن معنا النوع السابع وهو الموقوف، النوع السابع وهو الموقوف. قال المؤلف رحمه الله النوع السابع الموقوف، طبعا نحن أخذنا الموقوف فيما مضى وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، كقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن هذا الكلام أضيف لمن؟ لعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب صحابي، علي بن أبي طالب صحابي. طيب إذن أضفنا الكلام لمن؟ لعلي بن أبي طالب الصحابي، فهذا يكون موقوفا لأنه أضيف إلى الصحابي، أو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، كقول البخاري مثلا أما ابن عباس وهو متيمم، أما ابن عباس وهو متيمم، لأن من الذي أم وهو متيمم؟ ابن عباس صحابي، يعني لم يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو متيمم إيش يكون هنا؟ يكون مرفوعا. لكن قال أما ابن عباس وهو متيمم هذا إيش يكون؟ يكون موقوفا لأنه أضيف إلى الصحابي، أما إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وأضيف إلى الصحابي فهو موقوف سواء كان قولا أو فعلا. طيب لماذا لم نذكر التقرير هنا، تقرير الصحابي كما ذكرناه في المرفوع؟ لأن إقرار الصحابي على فعل لا يلزم منه أنه يجيز الفعل، لأن أسباب سكوت الصحابي عن الفعل وعدم إنكاره كثيرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإقراره حجة لأنه لا يسكت على باطل، لذلك أضاف التقرير إلى الحديث المرفوع ولم يضاف التقرير هنا إلى الموقوف. لكن قال الحافظ ابن حجر إن خلع عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف. قال المؤلف ومطلقه يختص بالصحابي، ومطلقه يختص بالصحابي، إيش هو مطلقه؟ يعني أن تطلق وتقول هذا حديث موقوف، إذن مباشرة أنا إيش أفهم؟ أفهم بأنه أضيف إلى الصحابي، تمام مباشرة، مجرد أن تقول حديث موقوف أعرف مباشرة أنه أضيف إلى الصحابي، لذلك قال ومطلقه، يعني تطلق تقول موقوف دون متقيد بأي أحد، ما تذكر شخص معين. قال ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، يعني يجوز أن يستعمل في غير الصحابي ممن هو دونه مثل التابعي مثلا، تقول مثلا قال سعيد بن المسيب كذا وكذا، هل هذا موقوف؟ ها؟ لك أن تقول هو موقوف على سعيد بن المسيب، معنى سعيد بن المسيب تابعي ليس صحابيا، لكن بما أنك قيدت وذكرت سعيد بن المسيب إذن إيش صار؟ صار يصح هنا أن تقول موقوف، فتقول موقوف على سعيد بن المسيب لك ذلك ما في إشكال، لكن هل يصح أن تقول هو موقوف وتسكت؟ لا، ليش؟ لأن سعيد بن المسيب ها تابعي وليس صحابيا، إنما يصح أن تقول موقوف وتسكت إذا كان صحابيا فقط، هذا معنى كلامه. قال وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، يعني بغض النظر عن حال الإسناد، المهم هنا عندنا في المرفوع والموقوف والمقطوع النظر في ماذا؟ أن الكلام أضيف لمن، هذا المهم عندنا في الموضوع بغض النظر عن حال الإسناد. إن أضفت الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإن أضفته إلى الصحابي فهو موقوف، وإن أضفته إلى التابعي فهو مقطوع كما سيأتي بغض النظر عن حال الإسناد. قال وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، هذا اصطلاح عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم يسمي البعض منهم ما كان موقوفا على الصحابي من الأخبار يسميه أثرا، والمرفوع يسميه حديثا، اصطلاح. قال وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، فإذا قالوا أثر فهو عن الصحابي، وإذا قالوا حديث فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس عند جميعهم، بل كثير من السلف رضي الله عنهم كانوا يطلقون الحديث على ما هو مرفوع وعلى ما هو موقوف أيضا. قال وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين، خراسان إيران الآن، هؤلاء في السابق كان فيهم من العلماء الشيء الكثير، حفاظ علماء محدثون فقهاء من أهل السنة طبعا، متى إيران صارت رافضية
تقريبا القرن العاشر أظن سنة 900 هجري أو بعد ذلك. أما قبل ذلك لما احتلها الصفويون، أما قبل ذلك فكانت من عواصم العلم، عواصم السنة، لكن آخر الزمان تتغير الأحوال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، فالعلماء هناك من الخراسانيين كانوا يطلقون هذا، يقولون إنهم يسمون الموقوف آثارا، هذا كان مشهورا عندهم. ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا، هذا المشهور عند أهل الحديث، يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا كما يطلقون الحديث، يعني الحديث يطلقون على المرفوع والموقوف، وكذلك الأثر يطلقون على المرفوع والموقوف لا يفرقون بينهما. قالوا أصل الأثر ما ظهر من مشي الشخص على الأرض، يعني الخطوات التي يتركها الشخص خلفه وهو يمشي، هذه تسمى أثر، هذا أصلها. لكن هنا نحن الآن في الاصطلاح. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. كل اصطلاحات، هذه اصطلاحات عند بعض أهل العلم. قلت الكلام هنا لابن كثير. قال ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. من هذا يعني من تفريقهم ما بين الخبر والأثر بما ذكره أبو القاسم الفوراني، أن الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة. قال يسمي بعض العلماء كتابه الذي جمع السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأخبار، وجمع الآثار عن الصحابة، يسميه السنن والآثار. قال ككتابي السنن والآثار للطحاوي. قال الحافظ بن حجر شرح معاني الآثار للطحاوي مشتمل على المرفوع والموقوف أيضا. ككتابي السنن والآثار للطحاوي، يعني الآن الطحاوي سمى كتابه شرح معاني الآثار، وأدخل فيه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة، كما هي تسمية المحدثي، وليس على ما ذكره ابن كثير هنا. والبيهقي وغيرهما أيضا يسمون مثل هذه التسميات. هنا الشيخ الألباني رحمه الله فيما ذكر عنه ذكر أن ذكر الطحاوي هنا فيه نظر، وهو معنى ما ذكره ابن حجر أيضا. الطحاوي له كتابان، كتاب شرح معاني الآثار ومشكل الآثار. الطحاوي سمى كتابي مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وذكر فيهما الأحاديث المرفوعة ولم يقتصر على الموقوفات، فيكون متناسبا مع ما قاله النووي، لأنه لم يسميه السنن والآثار كي يتم الاستدلال به على مراد المؤلف، بخلاف البيهقي رحمه الله، والله أعلم. على كل، هذه اصطلاحات ينبغي أن تعلموا أن أهل الحديث بينهم خلاف فيها، وتعرفوها فقط للاطلاع عليها. النوع الثامن وهو آخر نوع معنا في درس اليوم، المقطوع. قال وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع. المقطوع قال وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، فخصه هنا بيش بالموقوف على التابعي فقط. وحكى الخطيب عن بعض أهل الحديث أن المقطوع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، ابن الصلاح قيد المقطوع بالتابع، فما أضيف إلى التابع من قول أو فعل فهو مقطوع عند ابن الصلاح، لكن الخطيب لم يقيده بالتابع، قال ما روي عن التابع أو من دونه، فهما اصطلاحان الآن. قال وهو غير المنقطع، يعني المقطوع يختلف عن المنقطع. المقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، هو قسيم الموقوف والمرفوع. أما المنقطع نوع من أنواع السقط في الإسناد يختلف عن هذا. قال وهو غير المنقطع، المنقطع ما سقط من إسناده واحد فأكثر بشرط عدم التوالي، هكذا تقدم معنا بيانه. إذن ليس هذا موضوعنا الآن، موضوعنا الآن المقطوع، فرق بينهما. المقطوع هو المراد هنا. ما مع تعريف المقطوع؟ ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل على قول ابن الصلاح، وعلى قول الخطيب البغدادي ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل. قال وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، هذا للتنبيه، لأن هو ذكر لك بأن هناك فرق ما بين المقطوع والمنقطع، لكن بعض العلماء كالشافعي والطبراني، ووجد أيضا في كلام الدارقطني والحميدي وغيرهما إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. إذن تستفيد من هذا أن بعض أهل الحديث، وهم قلة طبعا، الأكثر لا، لكن قلة من أهل الحديث يطلق المقطوع ويريد به المنقطع، تنتبه لهذا. هذا اصطلاح عند بعضهم، لكن أكثر أهل الحديث على التفريق ما بين المقطوع والمنقطع، فالمقطوع عندهم ما أضيف إلى التابع أو من دونه على قول الخطيب، أو ما أضيف إلى التابع فقط من قولنا أو فعل على قول الصلاح. وأما المنقطع فهو سقط في الإسناد، هذا موضوع ثاني. وإن كان بعض أهل الحديث وهم قلة يطلقون المقطوع ويريدون به المنقطع، هذا خلاصة الموضوع. قال وقد تكلم الشيخ، انتهينا الآن من هذا الموضوع، سننتقل إلى مسألة أخرى. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو، يعني ابن الصلاح، ها هنا في هذا الموضع على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. إيش مسألتنا يعني الآن؟ هذا كله مسألة واحدة. إيش هي؟ إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، ها؟ هذه لها صورتان. الأولى أن يقول كنا نفعل أو كنا نقول ولا يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. قل مثلا قال جابر بن عبد الله كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، بس هكذا سكت. أو أن يضيف القول إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول كنا نفعل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم موجود حي بيننا كذا وكذا مثلا. الصورة الأولى لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، الصورة الثانية ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هذه صورة المسألة، حكمها هل يعتبر هذا من قبيل الموقوف، يعني هو قول صحابي وفعل صحابي، فلا يكون إيش حجة كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أم يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كنا نفعل كذا أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا المعنى أم هذا؟ الآن ابن الصلاح يفرق فيقول الأول الذي لم يذكر فيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من قبيل الموقوف، أما الثاني الذي ذكر فيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر الإسماعيلي إنه أيضا من قبيل الموقوف، لكن الحاكم النيسابوري قال هو من قبيل المرفوع لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. تمام، هذا القول الآن يعني خلاصة الموضوع، بعض العلماء قال مثل هذا اللفظ كنا نقول أو نفعل سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو من قبيل الموقوف، وبعضهم فرق فقال الأول الذي لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر موقوفا، والثاني الذي أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرفوعا. تمام، والبعض الثالث قال كلاهما في حكم المرفوع، الأول والثاني سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يضفه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه احتج على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعزلون يعني في الجماع يجامعون الإماء وقبل الإنزال يتركون الجماع، ليش؟ عشان ما يحصل أولاد. فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني هل يجوز العزل ولا ما يجوز؟ احتج على ذلك على الجواز بهذا فقال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. إذن ما أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرفوعا عند الصحابي، هذا عند أبي سعيد الخدري، وواضح من كلامه هذا أنه اعتبره في حكم المرفوع. هذا بالنسبة للصورة الثانية والصحيح أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يضفه. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا فهو محمول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء ذكر الزمن أم لم يذكره. وهذا الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما كما قال الحافظ ابن حجر، وهناك مذاهب أخرى. هذا خلاصة الموضوع. هذا قال ومن هذا القبيل من هذا النوع يعني قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون كذا أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع، كل هذا من قبيل المرفوع يعتبر له حكم الرفع على طول. كنا لا نرى بأسا بكذا، الصحابة لما يقولون هذا كنا، فالغالب على الظن أنه محمول على أنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد أقرهم عليه عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا موضوع آخر. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، من الذي أمرهم ومن الذي نهاهم؟ كقول أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، من الذي أمره؟ وكقولها أيضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لاحظ قولها في الأول أمرنا وفي الثاني نهينا،
هي نفسها معطية.
قال وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وكذلك حرم علينا كذا أو أبيح لنا ورخص لنا وما شابه مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، لأن الظاهر من قولهم هذا أنهم يريدون بذلك الآمر الناهي الشرعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والصواب ما قاله أكثر أهل العلم وأصحاب الحديث. طيب الآن مسألة أخرى، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، ها كقول أنس بن مالك من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، يعني بعد ما سبع أيام يقيم عندها يقسم، يعطيها هي نصيب وضرتها نصيب في المبيت. هذا الآن قال أنس بن مالك من السنة كذا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قلابة راوي الحديث عن أنس ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعه من قوله؟ الورع، يتورع، كون أنس ما رفعه إذا تورع في الأمر أو شك أو ما شابه. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك، ها تبه، قال وهل يعنون بذلك إلا سنته، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، أي نعم، هم لا يريدون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قولهم من السنة كذا يريدون يعيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول أنس أمير بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، من الذي أمره؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر، وهذا كله عند الجمهور مرفوع، فكله محمول على أن مرادهم أنهم كانوا يفعلون ذلك ويقولونه في زمن التشريع، ولو كان باطلا لما أقروا عليه، وأن الآمر الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال انتهينا الآن من هذه المسألة، مسألة جديدة. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، هذا قول الحاكم. تفسير الصحابي لآية من كتاب الله هل يعتبر في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل يعتبر هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أم من الصحابي؟ الحاكم النيسابوري قال بأن تفسير الصحابي في حكم المرفوع. هنا ابن الصلاح يقول وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه، هذا معنى قوله أو نحو ذلك، يعني شيء لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن يدخله الاجتهاد أو أن يكون سبب نزول الآية، كقول جابر بن عبد الله كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية. لأن هذه القصة التي ذكرها جابر ليست من عنده، هي في حكم المرفوع الآن، لأن الآية كانت سببا لنزول هذه الحادثة، ليس من كلامه ولا من تفسيره، بخلاف ما يأتي ويقول لك في الآية معناها كذا وكذا، هنا ممكن الآن يكون هذا التفسير اجتهاد من عنده، فلا يأخذ حكم الرفع، وهذا ما قاله ابن الصلاح صحيح. قال أما الآن مسألة أخرى، أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. قال أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث، يعني هنا الآن للصحابي ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي ويقول لك يرفع الحديث ها، ويذكر لك خبرا ما يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، أو يقول ينميه، هذه كلمة يستعملها أهل الحديث، يأتيك الحديث مثلا عن ثابت عن أنس يرفعه قال كذا وكذا، ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرفع الحديث قال كذا وكذا، أو ينميه قال كذا وكذا، ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو قال يبلغ به، هذه عادة المحدثين يقولون أحيانا يبلغ به ويسكتون إلى هنا، لكن هنا المؤلف قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، لو ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج حتى إلى أن ينبه على هذا، لأنه خلاص ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أن العبارة التي يريدها هنا أو يبلغ به من دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي يقع في كتب أهل الحديث، يقولون يبلغ به ويسكتون. طيب إذا قالوا يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، ها فمرادهم إيش؟ أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم، هذا ما أراد التنبيه عليه والله أعلم. هذه اصطلاحات عند أهل الحديث ينبغي أن تكون معلومة عند طالب العلم ليفرق ما بين ما هو موقوف وما هو مرفوع، لأن الحديث إذا أضيف إلى الصحابي يختلف عن إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريع ودين لا مجال فيه للاجتهاد وللأخذ والرد، بخلاف قول الصحابي وربما يكون اجتهادا فغيره وغيره من الصحابة يخالفه فترجح بناء على الأدلة مثلا. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله التوفيق لنا ولكم، الحمد لله.